الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ويجوز ذلك في البنيان. هذا هو مذهب الحنابلة، بل هو مذهب جمهور أهل العلم من حرمة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، وأن المحرم في ذلك أن يكون في فضاء كالصحراء ونحوه. أما إن كان في بنيان كدورات المياه فإنه لا حرج في ذلك. والناس قديما كانوا لا يضعون هذه الكنف في بيوتهم، فكان الناس يقضون حوائجهم في الفضاء في الخلاء، وكان هذا أمر معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قصص وسير كثيرة. والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، تصل إلى 7 أو 8 أقوال أو أكثر على التفصيل الدقيق، ونستطيع أن نجملها أو أهمها في 4 أو 5 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في قضاء الحاجة مطلقا، يعني في الفضاء والبنيان سواء، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. القول الثاني الجواز مطلقا، وهو قول عروة بن الزبير من فقهاء التابعين، وربيعة شيخ مالك، وداود الظاهري، ورواية في مذهب الحنابلة. القول الثالث يحرم الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في الفضاء، ويجوز في البنيان، يعني القول بالتفصيل يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان ونحو البنيان كالساتر ونحو ذلك، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المغني وابن حجر في الفتح. القول الرابع يحرم الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار، وهو قول ابن حزم. وهناك قول خامس أيضا هو رواية في مذهب الحنابلة، يحرم الاستقبال والاستدبار إلا صورة واحدة هي التي تجوز، وهو الاستدبار في البنيان، وما عدا ذلك فيحرم. أدلة الأقوال: دليل القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة وهو المنع مطلقا، استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا الفهم مجمع عليه إلا يعني قولا شاذا مرد يعني لا عبرة له. قال أبو أيوب راوي الحديث رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. أخرجه البخاري ومسلم. فالحديث لفظ عام يشمل البنيان والفضاء، الحديث لفظه عام ودلالته عامة يشمل الفضاء والبنيان. وهذا فهم أبو أيوب الأنصاري، فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما كان ينحرف، وكان في بنيان، لأن المراحيض هذه يعني في بناء وليست في خلاء. القول الثاني أو دليل القول الثاني وهو الجواز مطلقا يستدلون بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، يعني عند التبول، كما جاء في الروايات الأخرى. قال يعني جابر: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد، وهذا لفظه، وحسنه البزار وصححه ابن السكن وحسنه النووي وأورده ابن حجر في الفتح وسكت عنه. وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. فيقولون إن هذا الحديث حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب وما في معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم نسخ الحكم بفعله، وكان فعله متأخرا كما نص جابر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. فقالوا إن هذا نسخ، إذن نبقى على يعني بعد النسخ على الحل والإباحة في الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء. دليل القول الثالث وهو القول بالتفصيل مذهب الجمهور بين الفضاء والبنيان، استدلوا بحديثين: حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أخرجه البخاري ومسلم. والسنة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ففعله معتبر كما أن قوله معتبر في التشريع. الحديث الثاني أو الأثر عن مروان بن الأصفر رحمه الله قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، وإنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحديث حسن كما ذكر ذلك الألباني في صحيح سنن أبي داود. دليل القول الرابع حديث ابن عمر في الصحيحين السابق، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، فقالوا: يجوز الاستدبار، أما الاستقبال فنبقى على أصل المنع كما في حديث أبي أيوب. فهم بالحقيقة قالوا بالنسب، يعني حديث أبي أيوب في النهي عن الاستقبال والاستدبار قالوا بأن حديث ابن عمر ناسخ له، ليس بناسخ له كله، ناسخ لبعضه، ناسخ للاستدبار، فالاستدبار القبلة جائز، أما استقبالها فيبقى على أصل حديث أبي أيوب وهو المنع والتحريم. وبعضهم جعل النسخ يعني أضيق من القول الرابع فقالوا يجوز الاستدبار إذا كان في بنيان فقط، وهو القول الخامس، يعني إن توسعنا في ذكر الأقوال. الموازنة بين هذه الأدلة والترجيح بين الأقوال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. فكيف نجمع بين هذه النصوص، بين هذه الأحاديث؟ أصحاب القول الأول سلكوا طريق الترجيح بين النصوص، قالوا هذه نصوص متعارضة فلا بد من الترجيح بينها. قالوا نرجح حديث أبي أيوب وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار، لأن من قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة أن القول مقدم على الفعل. وقالوا أيضا إن من القواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة أن الحاضر مقدم على المبيح، فقالوا إذا نرجح حديث أبي أيوب وما في معناه على حديث ابن عمر وما في معناه. وهذا المسلك، مسلك الترجيح بين الأدلة، غير مسلم، لأن الأدلة التي ظاهرها التعارض، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، الأدلة التي ظاهرها التعارض الواجب فيها هو الجمع بينها، هذه أول خطوة، أن نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. فإن تعذر ذلك، ولا يمكن، نأتي إلى الخطوة الثانية أو الدرجة الثانية، وهو معرفة المتأخر منها فيكون ناسخا للمتقدم. فإن لم يعرف المتأخر منها من المتقدم لجأنا إلى الدرجة الثالثة وهو الترجيح بينها، لأن الترجيح بينها أمر خطير، لأنك ستلغي دليل، تلغيه إلغاء، والنسخ أخف منه لأنه متأخر، وربما كان النسخ صريحا. وهذا لا نلجأ إليه إلا بحال الاضطرار، أما إذا أمكن الجمع فالواجب هو الجمع بينها. فالأصل أن النصوص لا تتعارض، وليس بينها تعارض، وإنما التعارض هو في ذهن المجتهد حينما ينظر إليها لأول وهلة. وقد يوفق بعض أهل العلم للجمع بينها، وقد لا يوفق الآخر. القول الثاني وكذلك القول الثاني قالوا بالنسخ، والنسخ أيضا غير مسلم، النسخ يعني حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني رقع على بيت حفصة ورأى مستدبر القبلة ليس صريحا في النسخ، نقل حادثا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصريح في النسخ. عفوا، هم قالوا إن الناس حديث جابر، طيب، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبل القبلة قبل موته بعام، نقول حديث جابر ليس بصريح في النسخ أيضا، حديث جابر ليس بصريح في النسخ، لأنه محتمل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة في بنيان، وهذا الاحتمال وارد وكبير، فلا نقول بالنسخ مع وجود هذا الاحتمال الكبير. والذي يجتمع معه ما رآه ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مستدبر بيت حينما كان مستدبر القبلة. وقد نبه إلى هذا الاحتمال وبعد النسخ ابن حجر في فتح الباري. والقول الرابع والقول الخامس كلهم قالوا بالنسخ كما أشرت قبل قليل، فيرد عليهم ما يرد أو ما ذكر على القول الثاني. بقي مسلك الجمع، يعني بعض أهل العلم قال بالترجيح ونوقش، وبعض العلماء قال بالنسخ ونوقش، وبعض العلماء قالوا بالجمع. والقائلين بالجمع على وجهين لهم مسلكان. المسلك الأول وقال به يعني قلة من العلماء هو قول في مذهب الحنابلة، لم أشر إليه أيضا في ذكر الأقوال، لكن لا يعني من المهم إيراده الآن. بين هذه النصوص الذي ظاهرها التعارض ذكرت أن هنا مسلكان للجمع بينها. المسلك الأول أن يكون حديث جابر وحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقبال والاستدبار بقضاء الحاجة صارف لحديث أيوب وما في معناه من التحريم إلى الكرامة، وهذا مسلك يعني قوي ووجيه، فيكون النهي مطلق، يكون النهي مطلق في الفضاء والبنيان، ولكن النهي على الكراهة لا التحريم. فربما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعل خلافه مرة أو مرتين حتى يتبين للناس أن النهي للكراهة لا للتحريم. المسلك الثاني وهو مسلك جمهور أهل العلم أن حديث أبي أيوب وما في معناه النهي فيه محمول على قضاء الحاجة في الفضاء، وحديث جابر وابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على قضاء الحاجة في البنيان. والمسلك الثاني أقوى من الأول، أو يعني نقول المسلكان قويان ووجهان، إلا أن الثاني أوجه وأقوى لأنه مؤيد بفهم الصحابي وهو ابن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مروان بن الأصفر كما سبق، فيكون أرجح. فحينما يكون هناك أكثر من مسلك للجمع ويكون أحدها مؤيد بفهم صحابي وصحابي يجزم بهذا الفهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعض العلماء يجعل مثل قول ابن عمر السابق له حكم الرفع، فإنه يرجح به على بقية المسالك الأخرى غير المؤيدة بقول صحابي أو فهم صحابي. قال ابن حجر عن القول الثالث وهو القول بالتفصيل والتفريق بين القضاء بين الفضاء والبنيان، قال وهو أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة، وهو أقوى الأقوال وهو أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة. قال المؤلف فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا، ها هذه المسألة الثانية معنا في هذا الدرس في صفة الاستنجاء والاستجمار. يقول: فإذا انقطع البول، هذا أولا، إنه ما يبدأ حتى ينقطع، مسح من أصل ذكره إلى رأسه. وأصل الذكر كما يبينه الحنابلة يقولون يعني أن يبدأ بالمسح من حلقة الدبر إلى رأس الذكر، ولهم تفصيل في وصف ذلك. ثم ينتره ثلاثا، والنتر يعني عرف بأنه الجذب بجفاء، والجزء الأول من كلام المؤلف فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، هذا لا دليل عليه من السنة أو من أقوال الصحابة. أما قوله ثم ينتره ثلاثا فقد جاء فيه حديث، وهو حديث يزداد أو يزداد، وهو مختلف هل هو صحابي أو ليس صحابي، والأكثر على أنه ليس له صحبة. والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، أخرجه ابن ماجة، وهو حديث ضعيف. قال النووي: اتفقوا على أنه ضعيف. وممن صرح بتضعيفه ابن تيمية وابن القيم والعقيلي، وقال ابن حجر في البلوغ: رواه ابن ماجه بسند ضعيف. إذن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تثبت إذن في النتر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ فما أشار ما ذكره المؤلف من المسح والنتر غير مشروع، يعني ليس بسنة، بل إنه مضر، وهو سبب لكثير من الوسواس عند بعض الناس، وسبب أيضا لنزول قطرات من البول بعدما ينتهي من التبول، بل وسبب لوجود وحصول السلس الذي يعاني منه بعض الناس. وقد وقع بعض الناس في وسواس عريض، فإنه بعدما ينتهي من التبول ويستنجي وينصرف يشعر برطوبة أو يشعر ببرودة، فيظن أن هذه البرودة وهذه الرطوبة من البول، ولذلك يذهب فينظر هل نزل منه شيء أو لم ينزل منه شيء، ثم يرجع فيستنجي مرة أخرى، فإذا تبول مرة أخرى شدد على نفسه ووقع في وسواس عريض بعد ذلك، مع أن هذا الفعل من الذهاب والنظر والتفتيش لم يكن من فعل السلف، ولا يعني لم ينقل في هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يبتعد عن هذا كله، وأن يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع مادة الوسواس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود من حديث سفيان بن الحكم أو عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم نضح فرجه، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال توضأ ثم نضح فرجه، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. فإذا نضح فرجه قطع مادة الوسواس، فإذا شعر برطوبة قال هذا هذا من الماء كما قال ذلك السلف، ومنه ابن سيرين، وصرح بذلك ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وللفقهاء كلام وتفصيل كثير فيما يتعلق بصفة الاستنجاء والاستجمار، تفصيل عجيب وغريب، كله من أسباب السلس والوسوسة، من صعود الدرج والمسك بحبل أو القفز أو وضع قطن أو إلى صور كثيرة، وهي موجودة في كتب بعض الفقهاء، ولذلك نبه عليها أهل العلم وبين بدعيتها وأنها مضرة. ومن من نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولقيمة ما ذكروا نقلته عنهم. فقد قال النووي أو قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع 21 مجلد صفحة 106-107، قال: التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نثر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. والبول، انتبهوا، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وكما قيل: كالضرع، إن تركته قر، وإن حلبته در، وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه، وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج. والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو إصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا بدعة أيضا. وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر ولا إصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائما. والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبة قال: هذا من ذلك الماء. قال ابن القيم في زاد المعاد مجلد الأول صفحة 173: ولم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا بال نثر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح من فعله ولا عمله. قاله أبو جعفر العقيلي. قال المؤلف، وهذه المسألة الثالثة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، يعني عند قضاء الحاجة والتبول يحتاج إلى مسك الذكر، فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى. وكذلك إذا أراد أن يستنجي بالماء فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك إذا أراد الاستجمار بالحجارة ونحوها فإنه يكون باليد اليسرى، أما اليمنى فكما سبق فلا تكون إلا ما من شأنه التكريم، هي للأكل الشرب والمصافحة ونحو ذلك، ولا تكون للاستنجاء أبدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء ذلك في نصوص كثيرة، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والاستنجاء يطلق على الاستنجاء بالماء والحجارة. ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبعض العلماء حمل النهي في الحديث على الكراهة، يعني كراهة مس الذكر باليمين أو الاستنجاء والاستجمار باليمين. وبعضهم أجرى الحديث وأجرى النهي على ظاهره، وأنه يقتضي التحريم، وهو قوي. قال المؤلف، وهذه المسألة الرابعة: ثم يستجمر وترا. الرابعة والخامسة والسادسة: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. للاستنجاء والاستجمار ثلاث صور، أورد المؤلف منها صورتان. الصورة الأولى أن يستجمر بحجارة ونحوها، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. الصورة الثانية أن يستنجي بالماء فقط. الصورة الثالثة أن يستجمر بالحجارة فقط. ثانيا، يعني في كلام المؤلف هذا، الاستجمار جائز حتى مع وجود الماء عند عامة أهل العلم. الاستجمار بالحجارة ليس كالتيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء أو العجز عنه، لا، الاستجمار بالحجارة يجوز حتى مع وجود الماء، وكان هذا عامة فعل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وفعل الصحابة كلها ليس فيها اشتراط العجز عن استعمال الماء أو عدم وجود الماء، فهذا يدل على جواز الاستجمار بالحجارة ونحوها مع وجود الماء. ثالثا، الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية. والحديث صحيح كما قال النووي وابن حجر. أما الرواية الأخرى المشتهرة على ألسنة بعض الناس أنهم يتبعون الحجارة بالماء، يعني أهل قباء، فإنها رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن بين بطلانها وضعفها النووي وابن حجر. أما الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف فإنها مبنية على هذه الرواية الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يستجمر بالحجارة ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. فنقول الحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه باطل، فحينئذ لا يكون لهذه الصورة مزيد فضل واستحباب، بل إنها مباحة، إلا أن تكون هذه الصورة أنقى لحال معينة فحينئذ تكون أولى لأنها أنقى لا لأنها أفضل. رابعا، لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وما يقاس عليه يعني أو وغير الأحجار مما يسوغ الاستنجاء به كما سيأتي كالمناديل مثلا ونحوها، فإنه لا بد فيها من ثلاثة أحجار أو حجر يعني واحد له ثلاث شعب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولا بد أيضا أن يقف إن زاد عن الثلاث أن يقف على وتر، يسن أن يقف على وتر. والدليل على ذلك أي أنه لا بد من ثلاثة أحجار في الاستجمار حديث سلمان رضي الله عنه سيأتي مطولا مختصرا، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، منهي عنه، يعني ما يكفي حجرين أو حجر واحد، لا بد من ثلاثة أحجار. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أخرجه مسلم. والدليل على استحباب أن يقف على وتر إن زاد عن الثلاث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وعامة أهل العلم على استحبابه أن يقف على وتر إن زاد عن الثلاث، وقال ابن حزم بالوجوب، بل قال بأنه لا يجزئ إن لم يقف على وتر. خامسا، ضابط الاستجمار، ذكر أهل العلم ضابطا للاستجمار، من المعلوم أن الاستجمار ليس كالاستنجاء بالماء، فالاستجمار يبقي أثرا، يبقي أثرا بعده لا يزيله إلا الماء، فقالوا ضابط الاستجمار أن يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء. أو أن يقال أن لا يبقى بعده أثر إلا أثرا لا يزيله إلا الماء. والنجاسة التي لا يزيلها إلا الماء بعد الاستجمار فإنها معفو عنها في بقائها في موضعها أو إن تحولت عن موضعها بسبب العرق والحركة ونحو ذلك فإنه معفو عنها، وهذا العفو خاص بهذا الموضع أي بالأثر المتبقي من الاستجمار. ولذلك قال المؤلف إذا لم تتعد النجاسة موضع هذا، فإن تجاوز الخارج موضع العادة بأن وقع رشاشا مثلا على أجزاء من البدن أو على الفخذ أو الساق أو القدم فإنه لا يكفي أن يمسح هذا الموضع من القدم أو الساق أو الفخذ بحجارة أو منديل ونحو ذلك، بل نبقى على أصل وجوب إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة بما يزيلها من ماء ونحوه. قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، يعني إن تمسح مثلا بثلاث مسحات بحجارة ولم تكن منقية فلا يكفي الثلاث بل لا بد من الزيادة، فإن زاد فإن السنة فإن أن يقف على وتره. ثم قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، بكل طاهر ينقي أو ينقي ينقي المحل، الحجارة، المناديل، الورق وغير ذلك، كل طاهر ينقي فإنه يسوق أو يجوز استعماله، إلا ما ورد النهي عنه كما قال: إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. برجيع أو عظم، الرجيع هو رجيع الدواب، هو الروث، وجاء في سنن أبي داود سنن الصحيح وغيره أيضا تعليل ذلك بأنه طعام، طعام إخوانكم من الجن أي الروح. فإذا كان طعام إخواننا من الجن لا يجوز الاستنجاء به، فطعام بني آدم كذلك. ولذلك قال المؤلف: والطعام والعظام، الروث والطعام والعظام. وما له حرمة، وما له حرمة أيضا لا يستنجى به، لأن الاستنجاء بالشيء فيه امتهان له، ولا يمتهن ما فيه حرمة. حرمة إما أن يكون بكلام مثلا من كتاب أو سنة، ويعظم الحرمة بعظم الأمر المستنجى، إذا كان مثلا وراء قرآنا أو سنة فإنه يكون كفرا والعياذ بالله، أو كلاما محترما، أو حرمة مالية كالأوراق النقدية، فإنها لا تمتهن وتبتذل وتتبث في مثل هذا. انتهينا من هذا الباب، وبقي معي مسألة واحدة أختم بها هذا الموضوع، وهي مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهو موضوع السلس. السلس، سلس البول أو سلس الريح أو الدم النزيف الذي يصيب النساء، وهو الذي يسميه الفقهاء بالاستحاضة، إذا كان مستمرا فما العمل؟ يقال يعني الجواب أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل مثلا وقت صلاة الظهر فإنه يتوضأ وضوءا واحدا ولو أحدث بعد ذلك، لأن حدثه مستمر فلا يضره، ويصلي النافلة ويصلي غيرها ويمسك المصحف، ولا يتوضأ حتى يدخل وقت صلاة الظهر. والدليل على ذلك حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في صحيح. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وبهذا ننتهي من درس هذا اليوم.